الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: كورونا يتحكم بزمن لبنان ووثيقة أمريكية، الوباء قد يستمر حتى صيف 2021. مصادر غربية إقفال المعابر غير الشرعية معبر صندوق النقد. الحواط هناك غاية لإظهار الجيش غير قادر على ضبط الحدود لتبرير وجود السلاح غير الشرعي. اللواء إبراهيم العائد من دمشق: التهريب وجبة دائمة على طاولة البحث. مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة مشروع وقف المساعدات لبنان إذا استمرت سيطرة حزب الله على قراره. النائب جعجع: التحدي الكبير أمامنا في زمن كورونا العمل رغم الظروف القاسية. لبنان الحر، حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @rllnewsdesk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر، دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع إستيل صهيون وطوني نصر. إلى أين سيسير اتجاه كورونا في لبنان؟ سؤال يطرح بقوة على مختلف المستويات السياسية والشعبية والطبية بعد تلويح رئيس الحكومة بإغلاق البلد بالكامل وارتفاع أعداد الإصابات بشكل مطرد، خصوصا وأن التفلت في الشارع على خلفية الأزمة الاقتصادية المالية تحديدا سبق الأرقام المسجلة في المستشفيات والبلديات، وبات يحتم إجراءات عاجلة وفورية تداركا للأسوأ وفق أوساط متابعة. أما في قضية الفيول المغشوش، وبعد أسبوعين على انكشاف الفضيحة المدوية والتحقيقات والتوقيفات الجارية، فلفت قرار حكومي باستمرار العمل بعقد شركة سوناتراك الجزائرية حتى نهاية العام الحالي، في وقت تخطت الحكومة أمس الخلافات والتصعيد السياسي في التعيينات التي قد تحضر في جلسة لمجلس الوزراء غدا في السرايا، وبينها تحديدا تعيين محافظ بيروت على يتم فيها عرض لما تحقق في 100 يوم من عمر التشكيلة الحكومية.
فمع تسجيل 23 حالة جديدة ارتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 954، وتمددت التعبئة العامة أسبوعين إضافيين يطرح بقوة خيار عزل المناطق المشتبه فيها لتجنب انتشار الفيروس.
وزير الصحة حمد حسن أكد انتهاء مرحلة احتواء كورونا، لافتا إلى أن لبنان اليوم بات في المنطقة الانتقالية، أي المرحلة الأيلة حتما نحو الانتشار إذا استمر الوضع على الأرض على ما هو عليه، معترفا بأن الخيارات التي اتخذت باتت غير قادرة على ضبط حركة الفيروس، وأن الحل الأنسب هو العزل التام لبعض المناطق التي سجلت أعداد إصابات مرتفعة في الأيام الأخيرة، وليس آخرها منطقتا رأس النبع ومجد العنجر وقبلهما عكر.
وطرح الوزير حسن هذا الخيار في مجلس الوزراء في بعبدة أمس، وقد نوقش بقوة من دون اتخاذ أي قرار في شأن المناطق التي يفترض إقفالها عقب توسيع مروحة الفحوص فيها وإعادة بعض الفحوص للمخالطين المشتبه فيهم.
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد تلت المقررات الحكومية ونقلت عن رئيس الحكومة حسان دياب القول:
عدد الإصابات يرتفع، والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى 3 أشهر. قدم اللبنانيون الذين التزموا بالتدابير تضحيات كبيرة وأصابهم ضرر اقتصادي بسبب الإقفال، كما بذلت الفرق الطبية والتمريضية والصحية جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية. ما يحصل مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهم أبدا إهمال الناس وعدم تحملهم المسؤولية. لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من الضروري أن نتشدد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة. إذا حصل الانهيار الصحي لا سمح الله، ستكون النتيجة كارثية على البلد. مجدداً أناشد اللبنانيين ألا يستخفوا بالوباء وأن يأخذوا تدابير الحماية، وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة. إذا استمرت حالة الفلتان سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفادياً لأي تفلت للأمور. حياة الناس أهم من الاقتصاد، وأساساً لن يبقى شيء من الاقتصاد إذا خسرنا حياة الناس. بعد ذلك درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها المقررات المناسبة وأبرزها: استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة سوناتراك ووزارة الطاقة والمياه، ومتابعة البحث موضوع المعروض من قبل هذه الأخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه، الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي وبصورة استثنائية على إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل أشكالها وفق ضوابط، واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية. ثالثاً، تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعادة التفاوض مع شركة مالكة معمل غسطة لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء ملاحظات السادة الوزراء.
المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بعد انتهاء جلسة الحكومة أوصى بتمديد التعبئة.
1- إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329 على 2020 اعتبارا من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمنا. 2- التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198 على 2020 والمرسوم رقم 6209 على 2020 والمرسوم رقم 6251 على 2020 والمرسوم رقم 6296 على 2020 والمرسوم رقم 6329 على 2020 والقرار رقم 49 على 2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198 والقرارات ذات الصلة الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه. 3- الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296 على 2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. 4- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
إلى ذلك، وبعد قرار استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة سوناتراك ووزارة الطاقة حتى 31 كانون الأول من العام الحالي ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل الوزارة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه، كلف وزير الخارجية نصيف حتى الاتصال بالسلطات الجزائرية لمتابعة الموضوع بعد الموقف الجزائري الذي لوح بإلغاء العقد، حيث تمت الإشارة إلى أن باخرة الفيول انطلقت من الجزائر مطابقة للمواصفات ووصلت بيروت بفيول غير مطابق، ما ينفي مسؤولية الجزائر رسميا عن أي غش أو تلاعب، وهذا ما دفع الحكومة إلى التمسك بالعقد.
وكان مرتقبا أن يثار ملف إنشاء معامل الكهرباء في صورة عرضية في الجلسة، خصوصا لجهة الرغبة في أعطاء الأولوية لإنشاء معمل سلعاتة، لكن اتصالات سبقت الجلسة أظهرت أن ثمة معارضة وزارية قوية لسلعاتة بالشكل المطروح، فصرف النظر عن إثارة الموضوع.
مصادر متابعة للملف ذكرت أن مجلس الوزراء قرر أن الأولوية هي لمعمل الزهراني باعتبار أن منشآته موجودة ويحتاج إلى توسعة وتطوير، وكذلك معمل دير عمار، وثمة شكوك أن تكون هناك صفقة عقارية وراء الإصرار على استملاكات سلعاتها لمصلحة مقربين من فريق سياسي معين، حيث أن سعر متر الأرض يبلغ $100 كحد أقصى، بينما مطروح أن تتم الاستملاكات بسعر $1,000 للمتر.
بدورها كشفت مصادر وزارية أن موضوعي التعيينات ومعمل سلعاتة لم يبحثا داخل مجلس الوزراء، وبحسب المعطيات فإن موضوع سلعاتة أثار حفيظة الرئيس دياب، سيما وأنه تلمس من ورائه انقلابا على قرار مجلس الوزراء من جانب النائب جبران باسيل بغطاء من رئيس الجمهورية.
أضافت أن مصير الحكومة سيكون على المحك في حال إعادة طرح موضوع تم بته في جلسة السرايا برئاسته الأسبوع الفائت على طاولة مجلس الوزراء في بعبدة، فتولى حزب الله الدخول على خط التهدئة منعا لانفجار أرضية الحكومة، وتقرر سحب فتيل الملف من التداول في جلسة الأمس.
قالت مصادر دبلوماسية غربية إن كل مشاريع الدعم الدولي والعربي من صدر وغير صدر لم تعد في متناول الخزينة اللبنانية، وكل وعود المانحين ستطير في الهواء ما لم تحظى الحكومة بمظلة صندوق النقد.
هذا ما أكده الناظم الفرنسي لصدر في اجتماع السرايا أمس الأول، وهذا ما يردده من خلفه كل المسؤولين في عواصم دول القرار، لافتة لصحيفة نداء الوطن في الوقت نفسه إلى أن طريق الصندوق نفسها لن تكون معبدة ما لم تمر حكما بإقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا.
المصادر نقلت عن دوائر مطلعة في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تواكب عن كثب مسار التفاوض القائم بين صندوق النقد والحكومة، وهي تضع خطين أحمرين تحت عبارة إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب عبر الحدود مع سوريا.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن إدارة ترامب لن تتساهل إزاء محاولات مضي النظام السوري بأي نوع من أنواع الدعم عبر لبنان، فضلاً عن كون المجتمع الدولي يرى في ضبط المعابر أحد أهم ركائز الإصلاح المطلوب من جانب الحكومة، إلى جانب التشدد في وجوب إقرار سلة إصلاحات بنيوية جذرية تطال استقلالية القضاء وملف الطاقة وتحديداً قطاع الكهرباء ووقف الهدر والفساد.
كما نقلت المصادر تأكيدات جازمة أن واشنطن لن تمنح الضوء الأخضر لمساعدة لبنان عبر صندوق النقد طالما أنها لم تتيقن من أن ذلك لن يصب في خانة الالتفاف على العقوبات التي تفرضها على حزب الله وإيران.
وهنا تبرز المعابر غير الشرعية لتشكل نقطة محورية في هذا المجال، لكونها تخضع للمعادلة نفسها التي تنطلق منها سياسة العقوبات الأمريكية الهادفة إلى تطويق نفوذ الحزب وإيران والنظام السوري ماليا واقتصاديا، لافتة إلى أنه في هذا السياق أتى مشروع قانون السناتور الجمهوري تيد كروز الذي يمنع الإدارة الأمريكية من مد يد العون إلى أي حكومة لبنانية خاضعة لسيطرة حزب الله أو تأثيره.
بدورها أفادت أوساط المواكبة لعملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد بأن خطط الحكومة المالية والاقتصادية خضعت للتشريح على طاولة الصندوق من زاوية كونها لا تعبر عن وجهة نظر وطنية موحدة، بل هي مجرد واحدة من أوراق وأرقام عدة مطروحة في المفاوضات، سيما وأن القيمين على الصندوق لاحظوا وجود جملة تصورات ومسودات لبنانية متناقضة فيما بينها.
وكشفت المصادر ذاتها أن الوفد المفاوض من جانب الصندوق الدولي ينتظر بلورة اقتراحات يعدها خبراء اقتصاديون مستقلون من خارج الحكومة، كما يترقب تسلم تصور القطاع المصرفي اللبناني.
وفي هذا السياق كلفت جمعية المصارف شركة فرنسية GSA إعداد وتقديم خطة المصارف ورؤيتها الإنقاذية، والتي بطبيعة الحال ستكون متناقضة في بنود أساسية لها مع ورقة الحكومة.
ونبقى في ملف المعابر، فبعدما تقدم بإخبار عنه أمس إلى القضاء أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط أنه سيسير في ملف المعابر غير الشرعية إلى النهاية، ولن يسكت عن وقف التهريب الحاصل على الحدود الذي يهدد لقمة عيش المزارع والصناعي والاقتصاد اللبناني.
وشدد لصحيفة النهار على أن التكتل سيقوم بما يلزم لمتابعة هذا الملف، وأنا جاهز بعد تقديم الأخبار للقضاء لتقديم أي معلومات للمساعدة في هذا الملف، ولست خائفا على حياتي ولن أتراجع، لافتا إلى أن هناك غاية لإظهار الجيش غير قادر على ضبط الحدود لتبرير وجود السلاح غير الشرعي، بينما أثبت جيشنا في معركة الجرود أنه من أقوى الجيوش العربية.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار دمشق أمس وبحث مع سلطات النظام السوري في جملة من الملفات من ضمنها ملف التهريب والمعابر غير الشرعية وكيفية التعامل مع موضوع انتقال الأشخاص بين البلدين في ظل أزمة كورونا، أشار عندما سئل عن التهريب إلى أنه وجبة دائمة على طاولة البحث.
وقال إبراهيم لصحيفة الجمهورية إن هناك ملفات عدة استدعت زيارته سوريا، وخصوصا إقفال الحدود بين البلدين، وأنه اجتمع مع مسؤولين معنيين في الأمن والداخلية والخارجية لتنسيق انتقال اللبنانيين إلى الخارج وكذلك الأجانب الذين يريدون السفر إلى الخارج عبر مطار بيروت.
اللواء إبراهيم أكد أنه سيتم فتح الحدود حاليا إيابا، أي سيتم تنظيم عودة اللبنانيين من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، والأجانب الذين يستخدمون لبنان كترانزيت إلى الخارج سيسهل عبورهم. أما ذهاب السوريين إلى سوريا فلا تزال السلطات السورية تقفل حدودها، لكنني علمت أن هناك اجتماعات قريبة جدا في الساعات المقبلة سيتم في خلالها اتخاذ القرارات المناسبة لعودة من يرغب من السوريين إلى بلادهم.
الجمهورية نقلت عن مصادر القوات اللبنانية أن المحك الأساسي أمام السلطة يكمن بإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية، وفي حال لم تقدم على هذه الخطوة فعبثا تبحث عن مساعدات خارجية وثقة محلية ودولية، لأن إقفال هذه المعابر بمتناول اليد، موضحا أن جل ما هو مطلوب اتخاذ القرار الفعلي بإقفالها وليس المواقف الدعائية.
وتساءلت المصادر القوتية عن جدوى البحث عن مصادر تمويل واستثمارات وتدفق للعملة الصعبة ما دامت الدولة غير مستعدة أن تبدأ بنفسها، داعية الدولة إلى أن تحزم أمرها سريعا بعيدا من التلكؤ والهروب إلى الأمام، ومؤكدة أن محاولات حرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية لن تجدي نفعا، وأن هذه المشكلات قابلة للمعالجة متى توافرت الإرادة وانوجد القرار.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال عن قضية الفيول المغشوش: لا تحاسبوننا على حلفاء وأصدقاء بل عن أنفسنا. والوزير السابق محمد فنيش تجاوب مع القضاء، أضاف: نقول لحلفائنا طالما هم مقتنعون ببراءة من لديهم فليذهبوا إلى المساءلة، والتجني السياسي إذا حصل سيظهر.
وردا على سؤال عن حاكم مصر في لبنان رياض سلامي أجاب قاسم: ليس لحزب الله موقف خاص مع أو ضد سلامي أو البنوك، بل يلتزم قرار الحكومة، لافتا إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب تحريك عجلة الاقتصاد إلى جانب الإجراءات، وأكد أن لا دليل على ضغط سياسي من دول خارجية في موضوع الدولار.
تزامنا يحضر مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة مشروع قرار يتضمن وقف المساعدات الأمريكية للحكومة إذا استمرت سيطرة حزب الله على القرار في لبنان.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر السفارة اللبنانية في واشنطن أنه ليس من السهل إقرار هذا المشروع لأن أعضاء الكونغرس ليسوا صوتا واحدا، كما أنه يجب أن يطرح على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كي توافق عليه قبل طرحه على الهيئة العامة لمناقشته والتصويت عليه، على أن يصار إلى طرحه بعد ذلك على مجلس النواب ثم يصوت المجلسان عليه عقب صياغته في نص واحد قبل أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي.
وأشارت المصادر إلى أن إنجاز المشروع والتصويت عليه يستوجب وقتا نظرا إلى موقف الإدارة الذي يؤيد عادة موقف الحكومة اللبنانية، وهو مبني على حقيقة أن الحزب قوي ولا يمكن إزالة سلاحه إلا بالقوة مع المخاطر المترتبة على ذلك.
أضافت المصادر أن السفارة اللبنانية في واشنطن ترصد أي تحرك لكسب المؤيدين لهذا المشروع، إضافة إلى أنها تعارض عادة أي مشروع يطرح لإحداث انقسامات بين اللبنانيين من دون أن يعني أنها مع سلاح الحزب.
وأشارت إلى أن حجم المساعدات الأمريكية غير العسكرية للبنان خجول، وهي من نوع الدعم في مجال الاستشفاء والتربية بدعم الجامعتين الأمريكية واللبنانية الأمريكية الأيو وفي مجال التنمية. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا المشروع إذا أبصر النور، وهذا مستبعد، لن يكون الأول من نوعه، والمشاريع التي أقرت بهذا الصدد كثيرة، ومنها تصنيف حزب الله بأنه إرهابي إلى منع عناصره من فتح حسابات بالدولار وعقوبات مختلفة فرضت على آخرين.
دعت النائب ستريدا جعجع إلى اجتماع في معراب خصص للاطلاع على مشروعين جديدين أعدهما مكتب اليونسكو لتأهيلهما، وهما دير الصليب في بلدة حتشيت وكنيسة مار آسيا في وادي قنوبين. وحضر الاجتماع النائب جوزيف سحاق رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف، رئيسا بلديتي حتشيت روبير صقر وحصرون جرار السمعاني، مدير وادي قديشة المهندس رولان حداد، المهندس المرمم الدكتور جان ياسمين، المهندس الدكتور هاني قهوجي جنحو، المهندس ريمون سيسين رئيس مركز حزب القوات اللبنانية في حتشيت المهندس رامي عيد، الرئيسان السابقان لمركزي حزب القوات اللبنانية في حصرون إدوار هندي وفي قنوبين يوسف مخايل، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعر.
بداية تحدثت النائب ستريدا جعجع عن رمزية هذا الاجتماع في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وفي زمن جائحة كورونا، واعتبرت أن التحدي الكبير أمامنا هو العمل رغم هذه الظروف القاسية، والكل يعلم ماذا يعني لنا وادي قديش المقدس وما يمثله من صمود على مر التاريخ، فهو يضم رفات 17 بطريركا والعديد من النساك والحبساء، ويذكرنا اليوم بالواقع الذي نمر به من صمود وتجذر وإصرار على التمسك بإيماننا ووطننا. ونحن كنائبين عن منطقة بشري جوزيف إسحاق وأنا نقوم بمساعي من أجل المحافظة عليه كمعلم سياحي ديني عالمي مدرج على لائحة التراث العالمي، مع الإصرار على إبقاء أهالي الوادي متجذرين في أرضهم.
وتابعت جعجع لهذه الغاية قامت مؤسسة جبل الأرز بتأهيل 4 مواقع أثرية جديدة، هي طاحونتا مياه أثريتان في بلدة حدث الجبي، ساحة ودرب مشاة تربط بلدة بزعون بالوادي، محبسة مرسمعان في برقاشة مع الدرب المؤدية لها، درب مشاة تربط بشر بالوادي مع ترميم كنيسة مريعوب المقطع، وقد بلغت كلفتهم نحو 500,000 دولار. تبرع بها 3 رجال أعمال خيرين، وعد دراستهم مدير وادي قديشة المهندس رنا حداد، ونفذها تضامن شركتي ديستراكت سوليوشن وجيسكو.
واستطردت النائب جعجع اليوم وبجهود من مكتب اليونسكو في بيروت سيصار إلى تأهيل موقعين أثريين في الوادي، الأول دير الصليب في حتشيت وطريق المشاة المؤدي إليه، والثاني كنيسة مار أسيا في وادي قنوبين وطريق المشاة المؤدي إليها من حصرون. وتأتي هذه الخطوة من ضمن الاستراتيجية الكبرى التي نعمل على تنفيذها في الوادي للمحافظة عليه كمعلم سياحي ديني عالمي يضاهي المعالم السياحية العالمية بمعاييره الدولية.
من جهته قام المهندس الدكتور جان ياسمين بعرض الدراسات التي أعدها لترميم الموقعين على الحاضرين، مشيرا إلى أننا في صدد التنسيق بين الجهات المختصة كافة للاستحصال على الموافقات للبدء بالتنفيذ في أقرب وقت، خصوصا وأن التمويل مؤمن من الحكومة الإيطالية.
في الختام شكرت النائب جعجع الحكومة الإيطالية الممولة لهذين المشروعين والجهود التي قام بها مكتب اليونسكو في بيروت وكل الذين عملوا لإنجاز دراسات هذين المشروعين، وعلى رأسهم المهندس جان ياسمين والفريق المساعد له.
ووعدت جعجع أهلها في منطقة بشري بأنها ستستمر في العمل لتحقيق المزيد من المشاريع المماثلة في وادي قديش المقدس، مع المحافظة على إبقاء أهليه متجذرين في أرضهم.
احتجاجا على التقنين القاسي في التيار اقتحم الليلة الماضية محتجون مبنى شركة كهرباء قديشة في طرابلس، كما نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى شركة الكهرباء في منطقة البحصاص وسط انتشار عناصر الجيش في المكان، ورددوا هتافات ضد الفساد في قطاع الكهرباء مطالبين القضاء بالتحقيق مع كل الذين تولوا المسؤولية في هذا القطاع الذي كلف الخزينة مليارات الدولارات نتيجة الفساد والهدر فيه، ومطالبين بتوقيف في كل الفاسدين.
كما اقتحم آخرون محطة دير نبوح فيما قطع أوتوستراد البداوي بالاتجاهين لبعض الوقت احتجاجا على التقنين، وسجلت محاولة لاقتحام معمل دير عمار.
في الأمن قتل الشاب سلام خليف طعيمي، وسقط عدد من الجرحى إثر إشكال في بلدة الفاعور في البقاع الأوسط بين أفراد من عائلتي طعيمي والبشارة تخلله إطلاق نار، وعمد أقارب القتيل إلى إضرام النيران في سيارة ورشق المنازل بالحجارة ومحاولة إحراقها.
ولاحقا حضرت قوة من فوج التدخل السادس في الجيش إلى منطقة الفاعور وعملت على فض الإشكال والانتشار بين الأحياء لضبط الوضع المتوتر وملاحقة مطلقي النار.
وأعلنت قيادة الجيش أن خلافا عائليا سابقا بين عائلتين في حي الشراونة في بعلبك تطور بسبب أفضلية المرور، ما أدى إلى تبادل لإطلاق نار كثيف في الهواء من أسلحة خفيفة وقذائف RPG، وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية لإعادة الوضع إلى طبيعته.
وإلى الشمال حيث تطور إشكال فردي إلى تبادل إطلاق نار بين عائلتين في منطقة بداوي طرابلس، وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وفرضت طوقا أمنيا لإعادة الوضع إلى طبيعته، وتمت ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص وفق ما أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش.
في كورونا العالم، شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة التعاون بين الدول من أجل مكافحة الفيروس. وفي كلمة في ختام أعمال جمعية الصحة العالمية التي عقدت على مدى اليومين المنصرمين، قال المدير العام للمنظمة إن التركيز سينصب على مكافحة الجائحة وإنقاذ الأرواح باستخدام كل الأدوات المتاحة، مشددا على ضرورة الحصول على لقاح بشكل عادل وبأسعار معقولة. ورأى أن الأيام المقبلة قد تكون صعبة وقاتمة، ولكن بتوجيه من العلم سوف نتغلب عليه معا.
تزامنا، كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش الأمريكي التعامل مع كورونا حتى عام 2021، محذرة من احتمال حقيقي بأن لا يتوفر لقاح لكوفيد 19 حتى صيف 2021 على أقل تقدير.
وفي جديد الإصابات، سجلت ألمانيا 83 حالة وفاة جديدة و797 إصابة، فيما رصدت في الصين 5 إصابات جديدة ولا وفيات. معلوم أن كورونا خلف حتى الساعة أكثر من 320 ألف حالة وفاة.
نختم بالطقس مع سيمونة.
موجة حار بتصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدر الخليج العربي وشمال إفريقيا، مع درجات حرارة بتفوق معدلات القصوى لشهر أيار بعشر درجات تقريبا وبتستمر حتى نهار الخميس المقبل. اليوم تصافي إلى قليل غيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة مع خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 25 و60%. حال البحر منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة، والجمعة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: كورونا يتحكم بزمن لبنان ووثيقة أمريكية، الوباء قد يستمر حتى صيف 2021. مصادر غربية: إقفال المعابر غير الشرعية، معبر صندوق النقد. الحواط: هناك غاية لإظهار الجيش غير قادر على ضبط الحدود لتبرير وجود السلاح غير الشرعي. اللواء إبراهيم العائد من دمشق: التهريب وجبة دائمة على طاولة البحث. مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة مشروع وقف المساعدات للبنان إذا استمرت سيطرة حزب الله على قراره. النائب جعجع: التحدي الكبير أمامنا في زمن كورونا العمل رغم الظروف القاسية. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.